بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، ننتقل إلى مبحث نافع ومفيد من مباحث فقه النكاح، ألا وهو فقه مقدمات النكاح. وأول هذه المقدمات الاختيار، ونعني به اختيار الزوجة واختيار الزوج. والاختيار ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق، ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق، مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين، مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين. وهذا الذي دلت عليه الأدلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك. متفق عليه. تنكح المرأة لأربع. قال بعض العلماء: هذه الأسباب الداعية إلى نكاح المرأة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم سببا فحث عليه، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومع مراعاة الدين في المرأة فلا بد من مراعاة ما تستطيبه النفس فيها. ولذلك ثبت في الصحيح أن جابرا رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تستطيبه النفس في المرأة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر. وهذا فيه مراعاة الجمال المعقول، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. وقد تقدم ذكر الحديث. والشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود، المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إلى زوجها وتحسن المودة. وهذا يعرف بتصرفاتها مع الناس وبأحوال نسائها القريبات منها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحث على الدين حث على مراعاة ما تستطيبه النفس في المرأة. وفي شأن الرجل جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فدل ذلك على أن الأساس في اختيار الرجل أن يكون ذا خلق وأن يكون ذا دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووجه دلالته على مرادنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صفة ينبغي أن تراعى في الزوج، وهو أن يكون خيرا لأهله، أن يكون طيب العشرة، حسن المعشر، وهذا يراعى مع الخلق والدين. وجاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وقال له: إن عندي بنتا فممن ترى أزوجها، إن عندي بنتا فممن ترى أزوجها، فقال: زوجها من يخاف الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. زوجها ممن يخاف الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وفي الجملة ينبغي على الطرفين الحرص على الصفات الطيبة بقدر الإمكان من غير مبالغة، والحذر من الصفات الخبيثة. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال العلماء في هذه الآية حث على اختيار المرأة ذات الصفات الطيبة والبعد عن الصفات الخبيثة، لكن لا ينبغي المبالغة في الصفات حتى يكون الأمر محالا أو قريبا من المحال. ومن ألطف ما قاله العلماء في هذا الباب في شأن اختيار الزوجة، قالوا: احذر نكاح خمسة، احذر نكاح خمسة: أنانة وحنانة وحداقة وبراقة ومتشدقة. احذر نكاح خمسة: أنانة بالهمس، أنانة وحنانة وحداقة وبراقة وشداقة. أنانة يعني كثيرة الأنين والشكوى، لا ترضى بشيء ولا يعجبها شيء ولا تكاد تكون مرتاحة مع زوجها، هذه لا تطيب معها الحياة منذ أن يدخل الزوج إلى أن ينام إلى أن يخرج وهو تحت الأنين. وحنانة قالوا هي التي تحن إلى زوج آخر، أي تمتن على زوجها بنفسها وتذكره دائما، تقول: ما الذي أوقعني فيك؟ مثلي يكون لمثلك، أنا مثلي يكون لكذا، أنا مثلي يكون لكذا. فكلما التفتت إليه قالت: حظي تعيس، وإلا فمثلي يتزوجها من يكون كذا وكذا. وأما الحداقة قالوا فهي التي ترمي بعينها إلى كل شيء وترغب في اقتنائه، إذا ذهبت إلى بيت جاءت إلى زوجها مقلوبة الوجه: ما شاء الله، فلانة عندها وعندها وعندها وأنا مسكينة. إذا ذهبت إلى السوق أرادت أن تشتري كل شيء. وأما البراقة قالوا فهي التي تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها، لا يهمها إلا نفسها، مشتغلة بنفسها وزينتها وأحوالها الشخصية عن زوجها وعن بيتها. نستطيع أن نقول ما تسمى اليوم بالأنانية. والشداقة هي التي تتشدق بالكلام كثيرا، فهي كثيرة الكلام قليلة السكوت. ومما يتعلق بالاختيار أنه لا بأس في أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح تراه خيرا لها، لا حرج في هذا ولا عيب. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي. عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت طويلا فنظر وصوب صلى الله عليه وسلم ثم نكث رأسه، فلما طال مقامها قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظر الحديث، والحديث عند البخاري. ووجه الدلالة منه أن المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال الصالحين، فلما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها. كما أنه لا بأس ولا عيب ولا نقيصة في أن يعرض الولي ابنته على الرجل الصالح. فقد روى البخاري أنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها قال عمر: لقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ليالي ثم قال لي: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قال: قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فعمر رضي الله عنه هنا عرض حفصة على عثمان رضي الله عنه، ثم عرض حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سكت ولم يرد بشيء، لأنه ما كان له أن يقبل امرأة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، وما كان له أن يخبر عمر رضي الله عنه بعزم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره. فالشاهد من هذا عرض عمر رضي الله عنه ابنته على الصالحين. والمقدمة الثانية الخطبة. والخطبة بكسر الخاء مأخوذة من الخطاب وهو الكلام، وقيل مأخوذة من الخطب وهو الأمر الشأن، الأمر العظيم والشأن الكبير، لأنها متعلقة بأمر عظيم وهو النكاح. وفي الاصطلاح التقدم لطلب الزواج من المرأة، التقدم لطلب الزواج من المرأة أو بالمرأة. والخطبة شرعا مجرد طلب، وليست زواجا، وإنما الزواج يتم بشروطه وأركانه. فالخطبة إذن أيها الإخوة لا يترتب عليها شيء، والمرأة المخطوبة امرأة أجنبية عن خطيبها كغيرها من الأجنبيات، لا يجوز له أن يخلو بها أبدا، بل إن خلوته بها أشد من خلوته بالمرأة الأجنبية، لأن أهلها يأمنونه. وإذا حصل الأمن اشتد الخط. ولا يجوز له أن يخرج معها ويجلس معها في الأماكن، ولا يجوز له الحديث معها بتبسط، ولا بأس من الحديث الذي يحتاج إليه مع التحفظ ولزوم الأدب. والخلاصة يا إخوة أنها امرأة أجنبية من الخاطب، فلها معه أحكام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي. والتساهل في هذا الباب مع كونه حراما في ذاته قد يجلب أمورا محرمة كثيرة، ويجلب مفاسد كثيرة للمرأة وأهلها. وللأسف يا إخوة أن كثيرا من الناس أصبحوا يتساهلون في هذه القضية، وإذا خطب الرجل المرأة ييسرون له الجلوس معها بخلوة، بل ربما هيأوا له المكان وخففوا الأنوار ويجلس معها لوحده، ولا بأس عندهم من القبلات واللمسات، المهم أن لا يقع الأمر الأكبر. وهذا شر مستطيل وحرام لا يجوز. ومما أنبه له هنا أنه في بعض أعراف المسلمين يسمى ما بين العقد الشرعي والدخول خطبة، فإذا عقد الرجل على المرأة حتى يدخل بها يكون الفرح والوليمة وكذا يقولون خطبها، وهذه خطبة. هذا ليس الذي نتكلم عنه، الذي نتكلم عنه هو الذي قبل العقد، قبل العقد. أما هذا فهي زوجة، وإن سموها مخطوبة. ولذلك يا إخوة طلاب العلم إذا اتصل بكم أحد يسأل عن الخطبة فاستفصلوا، خاصة إذا لم يكن من بلدكم، أحيانا يريدون بالخطبة ما بعد العقد ولكن قبل الدخول. هذه زوجة، ومع ذلك فإنا نؤكد على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها للزوج حتى يعلن دخوله بها، فإن في زمن الفتن وقلة المرؤات قد تسلم المرأة نفسها للزوج وهي زوجة بعقد، قبل أن يدخل بها ويعلن ذلك، ثم قد يعرض عنها ويتركها وينكر أنه قد أتاها أو جامعها. ونعرف قضايا كثيرة متعلقة بهذا الباب، فمع أننا نقول إنها زوجة فإن نؤكد على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها لزوجها حتى يعلن دخوله بها. ولا يجوز للرجل أن يخطب نساء منهن المرأة المتزوجة ولو بالتعريض البعيد بإجماع العلماء. يحرم على الرجل أن يخطب امرأة متزوجة لا بالتصريح، مثل أن يقول لها لو طلقك فلان لن أتركك بعد العدة يوما سأتزوجك، ولا بالتعريض كان يقول أظن أنك لو كنت أرملة ولا مطلقة ما يتركك الرجال، فإن هذا حرام بالإجماع، وهو كبير من كبائر الذنوب، لأنه تخبيب للمرأة على زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح. كما لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، لا تصريحا ولا تعريضا. لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها لا تصريحا ولا تعريضا ولو بتعريض بعيد بالإجماع، لأن الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة. أما المطلقة طلاقا بائنا أو المتوفى عنها التي توفى عنها زوجها فإنه لا تجوز خطبتها صراحة وهي في عدتها، ويجوز التعريض بذلك. أما التصريح فلا يجوز، وأما التعريض فيجوز. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما التعريض كان يلمح ويقول أنا أرغب في الزواج وأنا والله حريص على أن أتزوج، أو يكون التعريض قريبا فيقول مثلك لا يترك أو نحو ذلك، فهذا جائز لا حرج فيه. ولا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة وقد ركنت لمن خطبها. لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة وقد ركنت لمن خطبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، متفق عليه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. ويجوز في الحالات التالية: الحالة الأولى إذا ترك الخاطب الأول، إذا ترك خطبتها. والحالة الثانية إذا أذن الخاطب الأول، الخاطب الأول قال لا بأس تقدم وهي تختار، فهذا جائز لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. والحالة الثالثة، وهذا حديث صحيح، الحالة الثالثة إذا كانت الخطبة مجرد عرض ولم تتخذ المرأة ولا وليها قرارا، فإنه على الراجح يجوز أن يعرض عليها الرجل نفسه أو يعرض غيره. خطبها رجل لكنها لم تقرر، لا زالت تفكر، لا زالت في زمن المهلة ولم تتخذ قرارا ولم تركن، فالراجح من أقوال العلم أنه يجوز للرجل أن يعرض عليها نفسه أو على وليها أو أن يعرض عليها غيره. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لما حللت ذكرت ذلك لرسول الله، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرفته، ثم قال: انكحي أسامة. قالت فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. رواه مسلم بالصحيح. ووجه الدلالة يا إخوة أن معاوية رضي الله عنه وأبا جهم رضي الله عنه قد خطباها ولم تكن ركنت لواحد منهما، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل كيف يخطب على خطبة أخيه، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يخطب الرجل المرأة إذا كان قد تقدم لها رجل آخر وهي لم تركن إليه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها غيرهما، فعرض عليها أسامة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لم تركن إلى واحد منهما بدليل أنها جاءت تشاوره، فأرشدها إلى ما هو أحسن وهو أن تنكح أسامة، فدل ذلك على ما ذكرناه. ومن مسائل الخطبة أنه يجوز استثناء من الأحكام العامة أن ينظر من عزم على خطبة امرأة صادقا إليها، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان صادقا في إرادة الخطبة، لا يكون يدخل في هذا مترددا أصلا هل يخطب أو لا يخطب، ويذهب ينظر لهذه وينظر لهذه وينظر لهذا، لا يجوز. لكن إذا كان صادقا في إرادة الخطبة وبقي أن ينظر هل تناسبه أو لا تناسبه، فإنه يجوز له أن ينظر إليها، بل يجوز أن يدقق النظر إليها وأن ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها من النظر إلى شعرها وأسافل قدميها وأطراف ساقيها ووجهها وهيئتها العامة، هذا الراجح الذي ينظر إليه، الشعر، اليدين، ينظر إلى اليدين، ينظر إلى قدميها وأطراف ساقيها، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى هيئتها العامة. والمسألة فيها خلاف، من العلماء من وسع مثل داود الظاهر وقال ينظر إلى كل جسمها، أي مباشرة إلا سوءته. ومن أهل العلم من ضيق فقال لا ينظر إلا إلى وجهها، ومنهم من زاد فقال ينظر إلى وجهها وكفيها، ومنهم من زاد فقال ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها. والراجح ما ذكرته، وهو أقرب إلى مذهب الحنابلة، لأنهم يقولون ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها. والذي يظهر غالبا عند المحارم هو الشعر والوجه والذراعين وأطراف الرجلين وأطراف الساقين. وقد دل على هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، تزوج يعني خطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. وهذا الخاطب قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش ويعرف الأنصار، فقال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال بعض أهل العلم من الضيق، وقال بعض العلم شيء من العمش. وجاء عن المغيرة بن شعبة، والظاهر أنه هو الرجل، أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. لأن النظر يا إخوة يقطع وسوسة الشيطان بعد ذلك، فإذا نظر وأعجبت ما يبقى الشيطان يأتي بعد ذلك يقول أنت غشوك في هذه المرأة، وهذه المرأة شوف ما تعجبك نحو ذلك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الذي تقدم معنا، قال فيه فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه كما عند الشيخين. فالمرأة لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصعد النظر فيها وصوب النظر إليها، يعني دقق، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النظر طريقتان: الأولى أن ينظر إليها بعلمها وعلم وليها وبدون خلوة، أن ينظر إليها بعلمها يعني بإذنها وعلمها وإذن وليها وعلم وليها وبدون خلوة. وهذا جاء عن المغيرة بن شعبة حيث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، يعني كرها أن ينظر إليها. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنفذك. كأنها أعظمت ذلك، الأمر عندها عظيم، لكن هذا هو التسليم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. قال فنظرت إليها فتزوجتها، ثم ذكر موافقتها وخيرها، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. والطريقة الثانية أن يترصد لها بحيث يراها بدون أن تعلم، فيترصد لها في الطريق مثلا أو من بيت بحيث يراها في حوش بيتها أو نحو ذلك. وهذا ورد عن جابر رضي الله عنه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية، يعني بنتا صغيرة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فجابر رضي الله عنه كان يترصد لها ويتخبأ حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط إذن المخطوبة في النظر إليها، بل يجوز النظر إليها بإذنها وبدون إذنها، لكن مع التحفظ. يعني ما ينبغي أن يأتي في الليل مثلا أو في الأوقات التي تتوسع فيها في وضع اللباس وترصد. وذهب المالكية إلى أنه لا بد من إذنها، لكن الراجح وقول الجمهور لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان بعض مشايخنا يقول: الطريقة الثانية أفضل من الأولى، الطريقة الثانية أفضل من الأولى، حتى لا تنكسر نفس المرأة إذا لم يرغب فيها، وحتى لا يعلم الناس ذلك. يعني يقول: إذا رآها وهي لا تعلم، إذا لم تعجبه فتركها ما تنكسر نفسها، لكن لو رآها ونظر إليها بعلمها ثم تركها تتأثر نفسيا. وكلا الطريقتين مشروع وصحيح. وعلى كل حال، إذا اختار الخاطب الطريقة الأولى فلا ينبغي أن يعلن ذلك، لا ينبغي أن يعلن ذلك، بل يكون بين الرجل والمرأة ووليها وأهله، لأنه لا يدرى المآل، فقد يراها وتعجبه وقد يراها ولا تعجبه. بعض الناس يقولون: الليلة عندنا شوفة، ويعلنون هذا، واليوم مع هذا الفضيحة تويتر أصبح الناس يعلنون حتى أكلهم، اليوم أكلنا أرزا وأمس أكلنا إداما، يعلنون في وسائل التواصل: الليلة سيأتي رجل ينظر إلى ابنتنا. ولا تعجب في هذه الأيام التي نرى فيها العجب. ولا ينبغي له أن يعلن ذلك بعد وقوعه إن أعرض عنها، ولا ينبغي أن يذكر ما عابه فيها. رآها لم تعجبه خلاص، ولا يعلن، يقول: والله أنا ذهبت إلى بنت فلان ورأيتها وما أعجبتني، لأن هذا يخلى الضرر عليها. وأشد من هذا أن يصفها، يقول: والله أنا وجدتها قصيرة، والله رأيت بنت فلان ووجدتها في عينيها كذا. ما ينبغي هذا، بل لا يشرع ولا يجوز.
استمر شيخ.
طيب، على كل حال لعلنا نقف هنا، يبقى معنا بعض المسائل المتعلقة بالخطبة وبعض مسائل النكاح، يعني مثلا مسألة أخذ رأي المخطوبة وأخذ رأي المرأة، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، ولعلنا نبحثها غدا إن شاء الله عز وجل. والآن يعني نجيب عن بعض الأسئلة لعلنا ما نطيل على الإخوة، ونجعل الأسئلة أيضا لها مجالا في ليلة الغد إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيد المصطفى ثم أصبحت. تقول السائلة: في تعريف المالكية نص على الآدمية، هل يفيد الاعتقاد الديني؟
هم يذكرون الآدمية، والمقصود بالآدمية الحرة، لأن الأمة فيها جانب الآدمية وفيها جانب المالية، فآدميتها منقوصة. وأما نكاح الجن فلم يتعرض له الفقهاء، وتعرض له بعض المتأخرين، لكن الفقهاء في كتبهم لا يتعرضون لنكاح الجن. ولا شك أن مادة الإنسان غير مادة الجن. نعم.
أحسن الله إليك. تقول: ما المقصود بالبضاعة؟
ما المقصود
بالبضاعة؟
لعلها تقصد الأبضاع، والأبضاع جمع بضع، وهو الفرج، وهو الفرج. نعم.
هل النكاح حقيقة في العبد والوضع؟ وهل هناك ثمرة للاختلاف من قوله حقيقة في النكاح مجازا في الوضع والعبد؟
قلت لكم إن النكاح يطلق على العقد وعلى الوضع، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكل حقيقة، والذي يحدد المقصود هو السياق. لكن بعض أهل العلم قالوا إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم عكس قال هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وتترتب على ذلك مسائل فقهية كمسائل الأيمان. فإذا قال: والله لا أعقد، أو والله لا أنكح، والله لا أنكح اليوم، فهل تحمل يمينه على الوطء أو تحمل على العقد؟ هذا مبني على هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. تقول: نود توجيه نصيحة للنساء اللاتي يمنعن أزواجهن من التعدد، خاصة على كثرة الفتن والخوف من الزنا والحرام، وبعضهن يطلبن الطلاق بعد الزواج من الثانية، مما يجعل الزوجة تحت ناري الطلاق أو الحرام.
لعل السائلة غير متزوجة. قد ذكرنا ما يتعلق بالتعدد، وذكرنا الأمر دينا وعلما، وهو أنه لا يجوز اعتقاد أن التعدد حرام، وأن الواجب على الرجل والمرأة اعتقاد أنه جائز وطيب، لا خبث فيه ولا جرم فيه إن التزم فيه بالشروط الشرعية. وأما كون المرأة تغار على زوجها ولا تريد أن تكون معها زوجة أخرى، فهذا من طبيعتها وفطرتها، ولا حرج عليها فيه، ولا تلام عليه. لكن إن علمت من حالها وحال زوجها أنه محتاج إلى النكاح، وأن الحاصل منها لا يعفه، فلا يجوز لها أن تمنعه أبدا، وأما إذا كانت تعلم أنها تعفه وأن الحاصل يحصل به العفاف فكونها ترغب من زوجها أن لا يتزوج عليه لا حرج عليها فيه، لكن الرجل ينظر إلى الأصلح وما فيه خير. وأنا أقول كل إنسان فقيه نفسه من جهة هذه المصالح والمفاسد، وينبغي على الإنسان أن يكون فقيها حكيما في هذا الباب. ولا شك كما ذكرت في الدرس أن من العلماء من قال إن التعدد في مصالح عظيمة للأمة، ومنها قضية المطلقات والأرامل والعوانس ونحو ذلك، لو لم يتزوجها رجل متزوج بأخرى قد لا تجد من يتزوجها، ولا سيما مع كثرة النساء. لكن لا يجوز لنا أن نحمل المرأة فوق ما تطيق ونقول ارضي وأعينيه، فإن المرأة لا تطيق هذا، وليس من فطرتها وطبيعتها أن تطيق هذا. ولكن كل أمر يلزم فيه الوسط فيه خير إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم اشتراط أو الاتفاق على عدم الإنجاب خاصة إذا كان للطرفين أولاد؟
هذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقصودا كليا أصليا من مقاصد النكاح، وهو التناسل، ولا يجوز اشتراطه. أما أن يتفق على التنظيم ونحو ذلك فهذا راجع إليهما وسيأتي في العشرة إن شاء الله. أما أن يشترط عدم الولد مطلقا فهذا لا يجوز. وأما أن يتزوج ويتفق على تنظيم هذا الأمر بحسب مصالحهم فهذا يعود إليهما. نعم.
يقول السائل: هل إذا خطب رجل ابنتي أو أختي وهو فقير معدم وليس لديه عمل أو ما يعول به زوجته ولم أزوجه لهذه العلة، فهل آثم إذا كان صالحا؟ وهل هناك تفصيل في مسألة تزويج الفقير؟
أما كونك تأثم فلا تأثم، لأن الواجب على الولي أن ينظر الأصلح للمرأة. وأما الخير فإن وجدته صالحا فعض عليه بالنواجذ، فإن الصالح اليوم أندر من كثير من الأمور التي يقال إنها نادرة. وأعنه أنت، يسر له وأعنه وأعطه لمصلحة أختك أو مصلحة ابنتك، ففي هذا خير عظيم. ولكن الولي الواجب عليه أن ينظر الأصلح للمرأة، فإن رأى أن مصلحتها وليست مصلحته هو تقتضي أن لا يزوجها من فلان لسبب من الأسباب فلا حرج عليه، ولا يعد هذا عضلا ولا يأثم بهذا. نعم.
يقول السائل: رجل يعاني من مرض نفسي، هل يجب عليه إبلاغ المرأة التي يريد الزواج منها بهذا المرض؟
هذا في تفصيل، وهو في المرض جملة. إذا كان المرض مما يؤثر على الحياة الزوجية فيجب إبلاغ المرأة قبل العقد به، إذا كان المرض هذا له أثر على الحياة الزوجية سواء كان نفسيا أو عضويا فيجب إبلاغ المرأة به. أما إذا كان هذا المرض لا أثر له على الحياة الزوجية فلا حرج في أن يكتمه ولا يخبر به. نعم.
يقول السائل: لو ارتدت المسلمة إلى دين اليهود والنصارى فهل هي مشركة لا يحل نكاحها أم هي من أهل الكتاب جاز نكاحها؟
بل هي مشركة لا يحل بقاؤها، فحقها الموت، فيجب على ولي الأمر المسلم أن يستتيبها ثلاثا، فإن تابت وإلا قتلها ردة. هذا هو الحكم الشرعي. والمرأة المسلمة التي عرفت الإسلام كيف تترك الإسلام؟ المرأة التي ما عرفت حق الإسلام ولا عرفت نقاء الإسلام، هذه الكتابية تترك على دينها وتدعى إلى الله، ويجوز نكاحه كما قلنا إذا كانت عفيفة. أما المرتدة فمن ناحية الحكم الشرعي لا يجوز أن تترك على ردتها، بل يجب على ولي الأمر المسلم أن يسعى في إعادتها إلى الإسلام، وتستتاب ويحضر لها الشيوخ ويناقشونها ويعلمونها، وهذا واجب على ولي الأمر. أما نكاحه فبالإجماع حرام. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في تجويز ما يسمى بالعادة السرية عند الظروف، وهل ثبت عن الإمام أحمد قول مثل هذا؟
نحن في زمن العجائب، وفي زمن استفتاء المشهورين لا الفقهاء والعلماء، وقد أصبحنا نسمع فتاوى لا تبنى على أصل شرعي ولا توزن بميزان شرعي، ومن ذلك تجويز العادة السرية بأن يخرج الرجل أو المرأة الماء، ماء الشهوة، بفعله بيده أو بغير ذلك، ونسبوا إلى الإمام أحمد كلاما لم يقله. العادة السرية حرام، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، انظروا إلى هذا السياج: والذين هم لفروجهم حافظون، فجعل الله الأصل في المؤمن أنه يحفظ فرجه، إلا على أزواجهم الزوجة أو ما ملكت أيمانهم الأمة فإنهم غير ملومين في هذا الفعل. فهل اليد زوجة ولا أمة حتى يقولوا إنها جائزة؟ فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب الشهوة بما وراء ذلك بغير الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون. وصفهم الله بأنهم عادون معتدون. والذي يخرج الماء بطريقة العادة السرية هو معتد وداخل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع عليه بيده، قال فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، ذكر العلماء حالة واحدة، هي حالة تعارض المفاسد، فيرتكب الأخف، وذلك فيما إذا تهيأ له الزنا وتاقت نفسه إليه ورأى أنه مندفع وعلم أنه لا يسكن شهوته إلا أن يفعل هذه العادة، فهنا تكون عند أهل العلم من باب تزاحم مفسدتين، من باب تزاحم مفسدتين، فيرتكب الأدنى لدفع الأعلى. رجل تهيأت له امرأة والعياذ بالله، مغترب تهيأت له امرأة واشتدت شهوته، بدأ يرى في نفسه اندفاعا إلى الأمر، وعلم أن الأمر جلل، فأراد إضعاف شهوته لأنه ما وجد طريقة إلا هذا، فهذا جائز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. وما عدا هذا من الكلام فلا محل له في الشرع. وأنا أقول يا إخوة، يجب أن يستفتى من هو على علم وأصول شرعية، ربي على العلم وأخذ عن العلماء ويعرف الأصول الشرعية. أما أناس يأتون من غير أن يأخذوا على العلماء، بل ويطالبون بهدم الأصول الشرعية التي بنى عليها العلماء الأحكام، فلا محل لهم في الاستفتاء ولا يجوز استفتاؤهم، وحرام على المسلم أن يأخذ منهم دينه. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر، ما أسألوا أهل الشهرة، ولا أسألوا من يقدم عند الناس. من لم يعرف بالأخذ عن العلماء ومعرفة الأصول الشرعية ومعرفة أوجه الدلالة من الأدلة لا يجوز استفتاؤه ولا يجوز أخذ الدين عنه، وإلا ضاع دين الناس. وفي كل يوم تقطع حلقة من حلقات الدين حتى يصبح الناس يرتكبون المحرمات باسم التدين، نعوذ بالله من سوء الحال. المشايخ والعلماء جاهدوا ودعوا وعلموا، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، يعني العلماء كثر. ويؤتى اليوم يراد للناس أن يرجعوا إلى الوراء، ويتهم العلماء الكبار بأنهم أخفوا عن الناس وغشوا عن الناس الدين، غشوا الناس في دينهم. لا والله، إنما العلماء أطباء أجلاء، علماء يخافون الله ويفتون الناس بعلم وبصيرة، لا بما يريده المستمعون ولا بما يزيد الجماهيرية عند الناس. الله، هذا شيخ متفتح، هذا المشايخ معقدون، كل شيء حرام كل شيء حرام. يريد شيخا وسطيا، وسطية يعني اللي يقول كل شيء حلال. نعم، الوسطية مطلوبة، لكنها وسطية محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، ويجب على المؤمنين أن يتقوا الله في دينهم. العام عليه مسؤولية أن لا يسأل إلا العلماء الذين يوثقوا بعلمه. أسأل الله أن يهدي الجميع. نعم.
يقول السائل ما هو الضابط في لبس المخطوبة في النظرة الشرعية؟
الضابط أن تستر بدنها إلا شعرها ووجهها ويديها ورجليها، أسافل رجليها وأسافل الساقين من أسفل، وأن تكون على طبيعتها، فلا تضع المكياج ولا تذهب مثلا إلى الأماكن هذه التي تحسن الجلد فترة، ويأتي الرجل يشوف قمر وبعدين يتغير عليه الحال، تكون على طبيعتها وتلبس لباسا معتادا وتكشف شعرها وما ذكرنا. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها مهرا قدره درهم واحد؟
هذه ستأتي إن شاء الله مسألة المهر، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله عز وجل، ويتبين إن شاء الله جواب هذا السؤال. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها أن تكمل دراستها أو عدم منعها من العمل فيخل الزوج بهذا الشرط بعد الزواج؟
إذا كان هذا الشرط لا محرم فيه والتزمه الزوج فإنه يجب عليه أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإن التزمه الزوج ثم أقنع المرأة فأسقطته فلا حرج، أما إذا التزمه ولم يفي به ولم ترضى المرأة بعدم وفائه فإن لها الخيار، إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت أسقطت حقها. نعم.
يقول السائل:
لاحظوا أني قلت يا أخوة إذا لم يكن فيه محظور، أما إذا كان فيه حرام فالشرط الذي فيه حرام باطل لا يلزم. نعم.
يقول السائل: هل يجب على الأب تزويج الابن؟
هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه، لكن يندب إلى ذلك، والمقصود أن يزوج يعني يتحمل تكاليف الزواج. الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن هذا ليس من النفقة الواجبة، ليس من النفقة الواجبة، لكن يندب إلى ذلك وأن يعينه على ما ينفعه ويكون له فيه خير. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل: ما هو أفضل كتيب أو باب من كتاب يبصر عامة الناس في فقه الزواج ويقوي العلاقة الأسرية؟
والله كتب الفقه مليئة بهذا، ومن أحسن ما يقرأه طالب العلم جزء النكاح أو ما يتعلق بالنكاح في الكتاب الممتع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه كتاب، أعني كتاب الشرح الممتع، كتاب ممتع مليء بالتحقيقات الفقهية والنظر في مصالح الناس. وفي كتاب النكاح بالذات تحقيق وتدقيق وفوائد كثيرة وترجيحات صائبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكذلك من الكتب النافعة جدا في هذا كتاب آداب الزفاف للإمام الألباني رحمه الله، وإن كنا نخالفه في بعض مسائل الكتاب لكن الكتاب نافع ومفيد، يعني نخالفه في مسألة الذهب المحلق ومسألة الوجه ونحو ذلك، لكن الكتاب مفيد جدا وفي آداب يعني طيبة، ونحن نسأل الله أن يعيننا على عرض ما ينفع في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل. وقد انتقيت لكم أطايب ما ينتقى في مثل هذه المسائل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن العشرة، أسأل الله أن يرزقنا حسنها. وكأن الأخ قال إنه السؤال الأخير، ف لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا رحمة على بيوتنا وفي بيوتنا، ورحمة على بلادنا، ورحمة على ولاة أمرنا المسلمين، وأن يجمع قلوبنا جميعا على الخير. نسأل الله أن يقر أعيننا بالأمن والأمان والخير والإحسان في ديار المسلمين أجمعين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر الأمن في البلاد الآمنة، وأن تعيد الأمن إلى البلدان التي فقدت، وأن تصلح أحوال المسلمين أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، ننتقل إلى مبحث نافع ومفيد من مباحث فقه النكاح، ألا وهو فقه مقدمات النكاح. وأول هذه المقدمات الاختيار، ونعني به اختيار الزوجة واختيار الزوج. والاختيار ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق، ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق، مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين، مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين. وهذا الذي دلت عليه الأدلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك. متفق عليه. تنكح المرأة لأربع. قال بعض العلماء: هذه الأسباب الداعية إلى نكاح المرأة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم سببا فحث عليه، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومع مراعاة الدين في المرأة فلا بد من مراعاة ما تستطيبه النفس فيها. ولذلك ثبت في الصحيح أن جابرا رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تستطيبه النفس في المرأة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر. وهذا في مراعاة الجمال المعقول، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. وقد تقدم ذكر الحديث. والشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود، المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إلى زوجها وتحسن المودة. وهذا يعرف بتصرفاتها مع الناس وبأحوال نسائها القريبات منها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحث على الدين حث على مراعاة ما تستطيبه النفس في المرأة. وفي شأن الرجل جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فدل ذلك على أن الأساس في اختيار الرجل أن يكون ذا خلق وأن يكون ذا دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووجه دلالته على مرادنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صفة ينبغي أن تراعى في الزوج، وهو أن يكون خيرا لأهله، أن يكون طيب العشرة، حسن المعشر. وهذا يراعى مع الخلق والدين. وجاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وقال له: إن عندي بنتا فممن ترى أزوجها، إن عندي بنتا فممن ترى أزوجها. فقال: زوجها من يخاف الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. زوجها ممن يخاف الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وفي الجملة ينبغي على الطرفين الحرص على الصفات الطيبة بقدر الإمكان من غير مبالغة، والحذر من الصفات الخبيثة. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال العلماء في هذه الآية حث على اختيار المرأة ذات الصفات الطيبة والبعد عن الصفات الخبيثة، لكن لا ينبغي المبالغة في الصفات حتى يكون الأمر محالا أو قريبا من المحال. ومن ألطف ما قاله العلماء في هذا الباب في شأن اختيار الزوجة قالوا: احذر نكاح خمسة، احذر نكاح خمسة: أنانة وحنانة وحداقة وبراقة ومتشدقة. احذر نكاح خمسة: أنانة بالهمس، أنانة وحنانة وحداقة وبراقة وشداقة. أنانة يعني كثيرة الأنين والشكوى، لا ترضى بشيء ولا يعجبها شيء، ولا تكاد تكون مرتاحة مع زوجها، هذه لا تطيب معها الحياة. منذ أن يدخل الزوج إلى أن ينام إلى أن يخرج وهو تحت الأنين. وحنانة قالوا هي التي تحن إلى زوج آخر، أي تمتن على زوجها بنفسها وتذكره دائما، تقول: ما الذي أوقعني فيك؟ مثلي يكون لمثلك، أنا مثلي يكون لكذا، أنا مثلي يكون لكذا. فكلما التفتت إليه قالت: حظي تعيس، وإلا فمثلي يتزوجها من يكون كذا وكذا. وأما الحداقة قالوا فهي التي ترمي بعينها إلى كل شيء وترغب في اقتنائه. إذا ذهبت إلى بيت جاءت إلى زوجها مقلوبة الوجه، ما شاء الله فلانة عندها وعندها وعندها وأنا مسكينة. إذا ذهبت إلى السوق أرادت أن تشتري كل شيء. وأما البراقة قالوا فهي التي تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها، لا يهمها إلا نفسها، مشتغلة بنفسها وزينتها وأحوالها الشخصية عن زوجها وعن بيتها. نستطيع أن نقول ما تسمى اليوم بالأنانية. والشداقة هي التي تتشدق بالكلام كثيرا، فهي كثيرة الكلام قليلة السكوت. ومما يتعلق بالاختيار أنه لا بأس في أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح تراه خيرا لها، لا حرج في هذا ولا عيب. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت طويلا فنظر وصوب صلى الله عليه وسلم ثم نكث رأسه، فلما طال مقامها قال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر الحديث، والحديث عند البخاري. ووجه الدلالة منه أن المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال الصالحين، فلما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها. كما أنه لا بأس ولا عيب ولا نقيصة في أن يعرض الولي ابنته على الرجل الصالح. فقد روى البخاري أنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها قال عمر لقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال سأنظر في أمري. قال فلبثت ليالي ثم قال لي قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قال قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فعمر رضي الله عنه هنا عرض حفصة على عثمان رضي الله عنه، ثم عرض حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سكت ولم يرد بشيء، لأنه ما كان له أن يقبل امرأة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها.
وما كان له أن يخبر عمر رضي الله عنه بعزم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره. فالشاهد من هذا عرض عمر رضي الله عنه ابنته على الصالحين. والمقدمة الثانية الخطبة، والخطبة بكسر الخاء مأخوذة من الخطاب وهو الكلام، وقيل مأخوذة من الخطب وهو الأمر الشأن، الأمر العظيم والشأن الكبير، لأنها متعلقة بأمر عظيم وهو النكاح. وفي الاصطلاح التقدم لطلب الزواج من المرأة، التقدم لطلب الزواج من المرأة أو بالمرأة. والخطبة شرعا مجرد طلب، وليست زواجا، وإنما الزواج يتم بشروطه وأركانه. فالخطبة إذن أيها الإخوة لا يترتب عليها شيء، والمرأة المخطوبة امرأة أجنبية عن خطيبها كغيرها من الأجنبيات، لا يجوز له أن يخلو بها أبدا، بل إن خلوته بها أشد من خلوته بالمرأة الأجنبية، لأن أهلها يأمنونه. وإذا حصل الأمن اشتد الخطب، ولا يجوز له أن يخرج معها ويجلس معها في الأماكن، ولا يجوز له الحديث معها بتبسط، ولا بأس من الحديث الذي يحتاج إليه مع التحفظ ولزوم الأدب. والخلاصة يا إخوة أنها امرأة أجنبية من الخاطب، فلها معه أحكام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي. والتساهل في هذا الباب مع كونه حراما في ذاته قد يجلب أمورا محرمة كثيرة، ويجلب مفاسد كثيرة للمرأة وأهلها. وللأسف يا إخوة أن كثيرا من الناس أصبحوا يتساهلون في هذه القضية، وإذا خطب الرجل المرأة ييسرون له الجلوس معها بخلوة، بل ربما هيأوا له المكان وخففوا الأنوار ويجلس معها لوحده، ولا بأس عندهم من القبلات واللمسات، المهم أن لا يقع الأمر الأكبر. وهذا شر مستطيل وحرام لا يجوز. ومما أنبه له هنا أنه في بعض أعراف المسلمين يسمى ما بين العقد الشرعي والدخول خطبة، فإذا عقد الرجل على المرأة حتى يدخل بها يكون الفرح والوليمة وكذا، يقولون خطبها، وهذه خطبة. هذا ليس الذي نتكلم عنه، الذي نتكلم عنه هو الذي قبل العقد، قبل العقد. أما هذا فهي زوجة، وإن سموها مخطوبة. ولذلك يا إخوة طلاب العلم، إذا اتصل بكم أحد يسأل عن الخطبة فاستفصلوا، خاصة إذا لم يكن من بلدكم. أحيانا يريدون بالخطبة ما بعد العقد ولكن قبل الدخول. هذه زوجة، ومع ذلك فإنا نؤكد
على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها للزوج حتى يعلن دخوله بها، فإن في زمن الفتن وقلة المرؤات قد تسلم المرأة نفسها للزوج وهي زوجة بعقد قبل أن يدخل بها ويعلن ذلك، ثم قد يعرض عنها ويتركها وينكر أنه قد أتاها أو جامعها. ونعرف قضايا كثيرة متعلقة بهذا الباب، فمع أننا نقول إنها زوجة فإن نؤكد على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها لزوجها حتى يعلن دخوله بها. ولا يجوز للرجل أن يخطب نساء منهن المرأة المتزوجة ولو بالتعريض البعيد بإجماع العلماء. يحرم على الرجل أن يخطب امرأة متزوجة لا بالتصريح، مثل أن يقول لها لو طلقك فلان لن أتركك بعد العدة يوما سأتزوجك، ولا بالتعريض كان يقول أظن أنك لو كنت أرملة ولا مطلقة ما يتركك الرجال، فإن هذا حرام بالإجماع وهو كبير من كبائر الذنوب، لأنه تخبيب للمرأة على زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح. كما لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، لا تصريحا ولا تعريضا، لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها لا تصريحا ولا تعريضا ولو بتعريض بعيد بالإجماع، لأن الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة. أما المطلقة طلاقا بائنا أو المتوفى عنها التي توفى عنها زوجها فإنه لا تجوز خطبتها صراحة وهي في عدتها، ويجوز التعريض بذلك، أما التصريح فلا يجوز، وأما التعريض فيجوز. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما التعريض كان يلمح ويقول أنا أرغب في الزواج وأنا والله حريص على أن أتزوج، أو يكون التعريض قريبا فيقول مثلك لا يترك أو نحو ذلك، هذا جائز لا حرج فيه. ولا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة وقد ركنت لمن خطبها، لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة وقد ركنت لمن خطبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، متفق عليه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. ويجوز في الحالات التالية: الحالة الأولى إذا ترك الخاطب الأول، إذا ترك خطبتها، إذا ترك خطبتها. والحالة الثانية إذا أذن الخاطب الأول،
الخاطب الأول قال لا بأس تقدم وهي تختار، فهذا جائز لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. والحالة الثالثة، وهذا حديث صحيح، الحالة الثالثة إذا كانت الخطبة مجرد عرض ولم تتخذ المرأة ولا وليها قرارا، فإنه على الراجح يجوز أن يعرض عليها الرجل نفسه أو يعرض غيره. خطبها رجل لكنها لم تقرر، لا زالت تفكر، لا زالت في زمن المهلة ولم تتخذ قرارا ولم تركن، فالراجح من أقوال العلم أنه يجوز للرجل أن يعرض عليها نفسه أو على وليها أو أن يعرض عليها غيره. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما حللت ذكرت ذلك لرسول الله، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرفته، ثم قال انكحي أسامة، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، رواه مسلم بالصحيح. ووجه الدلالة يا إخوة أن معاوية رضي الله عنه وأبا جهم رضي الله عنه قد خطباها ولم تكن ركنت لواحد منهما، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل كيف يخطب على خطبة أخيه، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يخطب الرجل المرأة إذا كان قد تقدم لها رجل آخر وهي لم تركن إليه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها غيرهما، فعرض عليها أسامة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لم تركن إلى واحد منهما بدليل أنها جاءت تشاوره، فأرشدها إلى ما هو أحسن وهو أن تنكح أسامة، فدل ذلك على ما ذكرناه. ومن مسائل الخطبة أنه يجوز استثناء من الأحكام العامة أن ينظر من عزم على خطبة امرأة صادقا إليها، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان صادقا في إرادة الخطبة، لا يكون يدخل في هذا مترددا أصلا هل يخطب أو لا يخطب، ويذهب وينظر لهذه وينظر لهذه وينظر لهذا، لا يجوز. لكن إذا كان صادقا في إرادة الخطبة وبقي أن ينظر هل تناسبه أو لا تناسبه، فإنه يجوز له أن ينظر إليها، بل يجوز أن يدقق النظر إليها وأن ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها من النظر إلى شعرها وأسافل قدميها وأطراف ساقيها ووجهها وهيئتها العامة، هذا الراجح الذي ينظر إليه، الشعر، اليدين، ينظر إلى اليدين، ينظر
إلى قدميها وأطراف ساقيها، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى هيئتها العامة، والمسألة فيها خلاف. من العلماء من وسع مثل داود الظاهر وقال ينظر إلى كل جسمها أي مباشرة إلا سوءته، ومن أهل العلم من ضيق فقال لا ينظر إلا إلى وجهها، ومنهم من زاد فقال ينظر إلى وجهها وكفيها، ومنهم من زاد فقال ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها. والراجح ما ذكرته وهو أقرب إلى مذهب الحنابلة، لأنهم يقولون ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها. والذي يظهر غالبا عند المحارم هو الشعر والوجه والذراعين وأطراف الرجلين وأطراف الساقين. وقد دل على هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، تزوج يعني خطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. وهذا الخاطب قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش ويعرف الأنصار، فقال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال بعض أهل العلم من الضيق، وقال بعض أهل العلم شيء من العمش. وجاء عن المغيرة بن شعبة والظاهر أنه هو الرجل أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. لأن النظر يا إخوة يقطع وسوسة الشيطان بعد ذلك، فإذا نظر وأعجبت ما يبقى الشيطان يأتي بعد ذلك يقول أنت غشوك بهذه المرأة وهذه المرأة شوف ما تعجبك نحو ذلك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الذي تقدم معنا، قال فيه فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه كما عند الشيخين. فالمرأة لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصعد النظر فيها وصوب النظر إليها يعني دقق، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النظر طريقتان: الأولى أن ينظر إليها بعلمها وعلم وليها وبدون خلوة، أن ينظر إليها بعلمها يعني بإذنها وعلمها وإذن وليها وعلم وليها وبدون خلوة. وهذا جاء عن المغيرة بن شعبة حيث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، يعني كرها أن ينظر إليها. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك، الأمر عندها عظيم، لكن هذا هو التسليم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. ثم ذكر موافقتها وخيرها، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. والطريقة الثانية أن يترصد لها بحيث يراها بدون أن تعلم، فيترصد لها في الطريق مثلا، أو من بيت بحيث يراها في حوش بيتها، أو نحو ذلك. وهذا ورد عن جابر رضي الله عنه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية، يعني بنتا صغيرة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فجابر رضي الله عنه كان يترصد لها ويتخبأ حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط إذن المخطوبة في النظر إليها، بل يجوز النظر إليها بإذنها وبدون إذنها، لكن مع التحفظ. يعني ما ينبغي أن يأتي في الليل مثلا، أو في الأوقات التي تتوسع فيها في وضع اللباس وترصد. وذهب المالكية إلى أنه لا بد من إذنها، لكن الراجح وقول الجمهور لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان بعض مشايخنا يقول: الطريقة الثانية أفضل من الأولى، الطريقة الثانية أفضل من الأولى، حتى لا تنكسر نفس المرأة إذا لم يرغب فيها، وحتى لا يعلم الناس ذلك. يعني يقول: إذا رآها وهي لا تعلم، إذا لم تعجبه فتركها ما تنكسر نفسها، لكن لو رآها ونظر إليها بعلمها ثم تركها تتأثر نفسيا. وكلا الطريقتين مشروع وصحيح. وعلى كل حال، إذا اختار الخاطب الطريقة الأولى فلا ينبغي أن يعلن ذلك، لا ينبغي أن يعلن ذلك، بل يكون بين الرجل والمرأة ووليها وأهله، لأنه لا يدرى المآل، فقد يراها وتعجبه وقد يراها ولا تعجبه. بعض الناس يقولون: الليلة عندنا شوفة، ويعلنون هذا، واليوم مع هذا الفضيحة تويتر أصبح الناس يعلنون حتى أكله، اليوم أكلنا أرزا وأمس أكلنا إداما، يعلنون في وسائل التواصل: الليلة سيأتي رجل ينظر إلى ابنتنا. ولا تعجب في هذه الأيام التي نرى فيها العجب. ولا ينبغي له أن يعلن ذلك بعد وقوعه، إن أعرض عنها. ولا ينبغي أن يذكر ما عابه فيها، رآها لم تعجبه خلاص، ولا يعلن يقول: والله أنا ذهبت إلى بنت فلان ورأيتها وما أعجبتني، لأن هذا يخلى الضرر عليها. وأشد من هذا أن يصفها يقول: والله أنا وجدتها قصيرة، والله رأيت بنت فلان وجدتها في عينيها كذا، ما ينبغي هذا، بل لا يشرع ولا يجوز.
استمر شيخ.
طيب، على كل حال لعلنا نقف هنا، يبقى معنا بعض المسائل المتعلقة بالخطبة وبعض مسائل النكاح، يعني مثلا مسألة أخذ رأي المخطوبة وأخذ رأي المرأة، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، ولعلنا نبحثها غدا إن شاء الله عز وجل. والآن يعني نجيب عن بعض الأسئلة ولعلنا ما نطيل على الإخوة، ونجعل الأسئلة أيضا لها مجالا في ليلة الغد إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيد المصطفى ثم أما بعد. تقول السائلة: في تعريف المالكية نص على الآدمية، هل يفيد اعتقاد الدين؟
هم يذكرون الآدمية، والمقصود بالآدمية الحرة، لأن الأمة فيها جانب الآدمية وفيها جانب المالية، فآدميتها منقوصة. وأما نكاح الجن فلم يتعرض له الفقهاء، وتعرض له بعض المتأخرين، لكن الفقهاء في كتبهم لا يتعرضون لنكاح الجن، ولا شك أن مادة الإنسان غير مادة الجن. نعم.
أحسن الله عليك. تقول: ما المقصود بالبضاعة؟
ما المقصود
بالبضاعة؟
لعلها تقصد الأبضاع، والأبضاع جمع بضع، وهو الفرج، وهو الفرج. نعم.
هل النكاح حقيقة في العبد والوقت؟ وهل هناك ثمرة للخلاف
من قبلهم
حقيقة في النكاح
مجازا
في الوقت والعقد؟
قلت لكم إن النكاح يطلق على العقد وعلى الوقت، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكل حقيقة، والذي يحدد المقصود هو السياق. لكن بعض أهل العلم قالوا إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم عكس قال هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وتترتب على ذلك مسائل فقهية كمسائل الأيمان، كمسائل الأيمان. فإذا قال: والله لا أعقد، أو والله لا أنكح، والله لا أنكح اليوم، فهل تحمل يمينه على الوطء أو تحمل على العقد؟ هذا مبني على هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. تقول: نود توجيه نصيحة للنساء اللاتي يمنعن أزواجهن من التعدد، خاصة على كثرة الفتن والخوف من الزنا والحرام، وبعضهن يطلبن الطلاق بعد الزواج من الثانية، مما يجعل الزوجة تحت ناري الطلاق أو الحرام.
لعل السائلة غير متزوجة. قد ذكرنا ما يتعلق بالتعدد، وذكرنا الأمر دينا وعلما، وهو أنه لا يجوز اعتقاد أن التعدد حرام، وأن الواجب على الرجل والمرأة اعتقاد أنه جائز وطيب، لا خبث فيه ولا جرم فيه إن التزم فيه بالشروط الشرعية. وأما كون المرأة تغار على زوجها ولا تريد أن تكون معها زوجة أخرى، فهذا من طبيعتها وفطرتها، ولا حرج عليها فيه، ولا تلام عليه. لكن إن علمت من حالها وحال زوجها أنه محتاج إلى النكاح وأن الحاصل منها لا يعفه فلا يجوز لها أن تمنعه أبدا. وأما إذا كانت تعلم أنها تعفه وأن الحاصل يحصل به العفاف فكونها ترغب من زوجها أن لا يتزوج عليه لا حرج عليها فيه، لكن الرجل ينظر إلى الأصلح وما فيه خير. وأنا أقول كل إنسان فقيه نفسه من جهة هذه المصالح والمفاسد، وينبغي على الإنسان أن يكون فقيها حكيما في هذا الباب. ولا شك كما ذكرت في الدرس أن من العلماء من قال إن التعدد في مصالح عظيمة للأمة، ومنها قضية المطلقات والأرامل والعوانس ونحو ذلك، لو لم يتزوجها رجل متزوج بأخرى قد لا تجد من يتزوجها، ولا سيما مع كثرة النساء. لكن لا يجوز لنا أن نحمل المرأة فوق ما تطيق ونقول ارضي وأعينيه، فإن المرأة لا تطيق هذا، وليس من فطرتها وطبيعتها أن تطيق هذا. ولكن كل أمر يلزم فيه الوسط فيه خير إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم اشتراط أو الاتفاق على عدم الإنجاب خاصة إذا كان للطرفين أولاد؟
هذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقصودا كليا أصليا من مقاصد النكاح وهو التناسل، ولا يجوز اشتراطه. أما أن يتفق على التنظيم ونحو ذلك فهذا راجع إليهما وسيأتي في العشرة إن شاء الله. أما أن يشترط عدم الولد مطلقا فهذا لا يجوز. وأما أن يتزوج ويتفق على تنظيم هذا الأمر بحسب مصالحهم فهذا يعود إليهما. نعم.
يقول السائل: هل إذا خطب رجل ابنتي أو أختي وهو فقير معدم وليس لديه عمل أو ما يعول به زوجته ولم أزوجه لهذه العلة، فهل آثم إذا كان صالحا؟ وهل هناك تفصيل في مسألة تزويج الفقير؟
أما كونك تأثم فلا تأثم، لأن الواجب على الولي أن ينظر الأصلح للمرأة. وأما الخير فإن وجدته صالحا فعض عليه بالنواجذ، فإن الصالح اليوم أندر من كثير من الأمور التي يقال إنها نادرة. وأعنه أنت، يسر له وأعنه وأعطه لمصلحة أختك أو مصلحة ابنتك، ففي هذا خير عظيم. ولكن الولي الواجب عليه أن ينظر الأصلح للمرأة، فإن رأى أن مصلحتها وليست مصلحته هو تقتضي أن لا يزوجها من فلان لسبب من الأسباب فلا حرج عليه، ولا يعد هذا عضلا ولا يأثم بهذا. نعم.
يقول السائل: رجل يعاني من مرض نفسي، هل يجب عليه إبلاغ المرأة التي يريد الزواج منها بهذا المرض؟
هذا في تفصيل، وهو في المرض جملة. إذا كان المرض مما يؤثر على الحياة الزوجية فيجب إبلاغ المرأة قبل العقد به إذا كان المرض هذا له أثر على الحياة الزوجية سواء كان نفسيا أو عضويا، فيجب إبلاغ المرأة به. أما إذا كان هذا المرض لا أثر له على الحياة الزوجية فلا حرج في أن يكتمه ولا يخبر به. نعم.
يقول السائل: لو ارتدت المسلمة إلى دين اليهود والنصارى فهل هي مشركة لا يحل نكاحها أم هي من أهل الكتاب جاز نكاحها؟
بل هي مشركة لا يحل بقاؤها، فحقها الموت، فيجب على ولي الأمر المسلم أن يستتيبها ثلاثا، فإن تابت وإلا قتلها ردة. هذا هو الحكم الشرعي. والمرأة المسلمة التي عرفت الإسلام كيف تترك الإسلام؟ المرأة التي ما عرفت حق الإسلام ولا عرفت نقاء الإسلام، هذه الكتابية تترك على دينها وتدعى إلى الله، ويجوز نكاحها كما قلنا إذا كانت عفيفة. أما المرتدة فمن ناحية الحكم الشرعي لا يجوز أن تترك على ردتها، بل يجب على ولي الأمر المسلم أن يسعى في إعادتها إلى الإسلام، وتستتاب ويحضر لها الشيوخ ويناقشونها ويعلمونها، وهذا واجب على ولي الأمر. أما نكاحه فبالإجماع حرام. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في تجويز ما يسمى بالعادة السرية عند الظروف، وهل ثبت عن الإمام أحمد قول مثل هذا؟
نحن في زمن العجائب وفي زمن استفتاء المشهورين، لا الفقهاء والعلماء، وقد أصبحنا نسمع فتاوى لا تبنى على أصل شرعي ولا توزن بميزان شرعي. ومن ذلك تجويز العادة السرية بأن يخرج الرجل أو المرأة الماء، ماء الشهوة، بفعله بيده أو بغير ذلك، ونسبوا إلى الإمام أحمد كلاما لم يقل. العادة السرية حرام، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، انظروا إلى هذا السياج: والذين هم لفروجهم حافظون، فجعل الله الأصل في المؤمن أنه يحفظ فرجه، إلا على أزواجهم الزوجة أو ما ملكت أيمانهم الأمة فإنهم غير ملومين في هذا الفعل. فهل اليد زوجة ولا أمة حتى يقولوا إنها جائزة؟ فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب الشهوة بما وراء ذلك بغير الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون. وصفهم الله بأنهم عادون معتدون. والذي يخرج الماء بطريقة العادة السرية هو معتد وداخل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع عليه بيده قال فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم ذكر العلماء حالة واحدة، هي حالة تعارض المفاسد فيرتكب الأخف، وذلك فيما إذا تهيأ له الزنا وتاقت نفسه إليه ورأى أنه مندفع وعلم أنه لا يسكن شهوته إلا أن يفعل هذه العادة، فهنا تكون عند أهل العلم من باب تزاحم مفسدتين، من باب تزاحم مفسدتين، فيرتكب الأدنى لدفع الأعلى. رجل تهيأت له امرأة والعياذ بالله، مغترب تهيأت له امرأة واشتدت شهوته، بدأ يرى في نفسه اندفاعا إلى الأمر، وعلم أن الأمر جلل، فأراد إضعاف شهوته لأنه ما وجد طريقة إلا هذا، فهذا جائز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. وما عدا هذا من الكلام فلا محل له في الشرع. وأنا أقول يا إخوة، يجب أن يستفتى من هو على علم وأصول شرعية، ربي على العلم وأخذ عن العلماء ويعرف الأصول الشرعية. أما أناس يأتون من غير أن يأخذوا على العلماء، بل ويطالبون بهدم الأصول الشرعية التي بنى عليها العلماء الأحكام، فلا محل لهم في الاستفتاء ولا يجوز استفتاؤهم، وحرام على المسلم أن يأخذ منهم دينه. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر، ما أسألوا أهل الشهرة، ولا أسألوا من يقدم عند الناس. من لم يعرف بالأخذ عن العلماء ومعرفة الأصول الشرعية ومعرفة أوجه الدلالة من الأدلة لا يجوز استفتاؤه ولا يجوز أخذ الدين عنه، وإلا ضاع دين الناس. وفي كل يوم تقطع حلقة من حلقات الدين حتى يصبح الناس يرتكبون المحرمات باسم التدين، نعوذ بالله من سوء الحال. المشايخ والعلماء جاهدوا ودعوا وعلموا، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، يعني العلماء كثر. ويؤتى اليوم يراد للناس أن يرجعوا إلى الوراء، ويتهم العلماء الكبار بأنهم أخفوا عن الناس وغشوا عن الناس الدين، غشوا الناس في دينهم. لا والله، إنما العلماء أطباء أجلاء، علماء يخافون الله ويفتون الناس بعلم وبصيرة، لا بما يريده المستمعون ولا بما يزيد الجماهيرية عند الناس. الله، هذا شيخ متفتح، هذا المشايخ معقدون، كل شيء حرام كل شيء حرام. يريد شيخا وسطيا، وسطية يعني اللي يقول كل شيء حلال. نعم الوسطية مطلوبة، لكنها وسطية محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. ويجب على المؤمنين أن يتقوا الله في دينهم، العام عليه مسؤولية أن لا يسأل إلا العلماء الذين يوثقوا بعلمه. أسأل الله أن يهدي الجميع. نعم.
يقول السائل ما هو الضابط في لبس المخطوبة في النظرة الشرعية؟
الضابط أن تستر بدنها إلا شعرها ووجهها، ويديها ورجليها، أسافل رجليها وأسافل الساقين من أسفل، وأن تكون على طبيعتها فلا تضع المكياج ولا تذهب مثلا إلى الأماكن هذه التي تحسن الجلد فترة، ويأتي الرجل يشوف قمر وبعدين يتغير عليه الحال، تكون على طبيعتها وتلبس لباسا معتادا وتكشف شعرها وما ذكرنا. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها مهرا قدره درهم واحد؟
هذه ستأتي إن شاء الله مسألة المهر، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله عز وجل، ويتبين إن شاء الله جواب هذا السؤال. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها أن تكمل دراستها أو عدم منعها من العمل فيخل الزوج بهذا الشرط بعد الزواج؟
إذا كان هذا الشرط لا محرم فيه والتزمه الزوج فإنه يجب عليه أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإن التزمه الزوج ثم أقنع المرأة فأسقطته فلا حرج، أما إذا التزمه ولم يفي به ولم ترضى المرأة بعدم وفائه فإن لها الخيار، إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت أسقطت حقها. نعم.
يقول السائل:
لاحظوا أني قلت يا أخوة إذا لم يكن فيه محظور، أما إذا كان فيه حرام فالشرط الذي فيه حرام باطل لا يلزم. نعم.
يقول السائل: هل يجب على الأب تزويج الابن؟
هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه، لكن يندب إلى ذلك، والمقصود أن يزوج يعني يتحمل تكاليف الزواج. الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن هذا ليس من النفقة الواجبة، ليس من النفقة الواجبة، لكن يندب إلى ذلك وأن يعينه على ما ينفعه ويكون له فيه خير. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل: ما هو أفضل كتيب أو باب من كتاب يبصر عامة الناس في فقه الزواج ويقوي العلاقة الأسرية؟
والله كتب الفقه مليئة بهذا، ومن أحسن ما يقرأه طالب العلم جزء النكاح أو ما يتعلق بالنكاح في الكتاب الممتع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه كتاب أعني كتاب الشرح الممتع كتاب ممتع مليء بالتحقيقات الفقهية والنظر في مصالح الناس، وفي كتاب النكاح بالذات تحقيق وتدقيق وفوائد كثيرة وترجيحات صائبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكذلك من الكتب النافعة جدا في هذا كتاب آداب الزفاف للإمام الألباني رحمه الله، وإن كنا نخالفه في بعض مسائل الكتاب لكن الكتاب نافع ومفيد، يعني نخالفه في مسألة الذهب المحلق ومسألة الوجه ونحو ذلك، لكن الكتاب مفيد جدا وفي آداب يعني طيبة، ونحن نسأل الله أن يعيننا على عرض ما ينفع في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل، وقد انتقيت لكم أطايب ما ينتقى في مثل هذه المسائل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن العشرة، أسأل الله أن يرزقنا حسنها. و كأن الأخ قال إنه السؤال الأخير، فلعلنا نكتفي بهذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا رحمة على بيوتنا وفي بيوتنا، ورحمة على بلادنا، ورحمة على ولاة أمرنا المسلمين، وأن يجمع قلوبنا جميعا على الخير. نسأل الله أن يقر أعيننا بالأمن والأمان والخير والإحسان في ديار المسلمين أجمعين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر الأمن في البلاد الآمنة، وأن تعيد الأمن إلى البلدان التي فقدت، وأن تصلح أحوال المسلمين أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.